عند خلافة رضي الله عنه صار يتم. ولما بلغ ابن مسعود انه كان يصلي اربعا قال انا لله وانا اليه راجعون. فرجع امر عظيم ان يقع من امير المؤمنين الاتمام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر رهبه اول خلافته يقصر، ومع ذلك كان يصلي خلفه اتماما يتم. فقيل يا ابا عبد الرحمن كيف تتم؟ قال ان الخلاف شرط. الفقه العظيم وافق الامام على هذا الاتمام مع انه لا يراه، لانه يقول الخلاف شرط. فالامام احمد رحمه الله امام احد الائمه الكبار في هذه الامه كان لا يرى القنوط في صلاته، ومع ذلك يقول اذا تم الانسان بقانط يقوم في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. لم يكن فليخرج عنه الا بان تتبع دعوه الدعاء. قال فليتابعه وليؤمن على دعائه. هل نحن مع قصورنا في العلم والفهم وضعفنا في الايمان، هل نحن اشد حرصا على تطبيق الشريعه من هؤلاء الائمه؟ لا والله، انا اقر على نفسي باني دون المراحل. وهكذا كل انسان بغى ماله قدر نفسه، وانه ليس احرص من هؤلاء الائمه على تطبيق السنه. اذن السنه ان نوافق ائمتنا وان زادوا على 11 او 13 او 23 او 36 تبع. نعم لو رأينا إماما يفعل أمرا محرما نتبعه على ذلك، ولا بأنه إمام أيضا، لأنه لا ينبغي أن يكون أحد من أئمة المسلمين يؤمه في معصية الله أبدا. فلا يمكن أن يمكن من الإمام في أي إمام كانت يقودهم إلى معاصي الله أبدا، ولا تهان كل إمام، لكن يؤمه في أمر واسع أقره السلف لا ينبغي أن يخالفه أبدا. فالسنة أن نوافق في ذلك. في شيء يفعله لا سواتر أو تستسلم لا سواتر أشهر هذه الثلاثة ليس بقدر الاعتكاف ويأمل الكل شد المئزة. وما أدراك ما شد المئزة؟ ما هو عندنا في ذلك القول الأول أنه كناية عن إحزار النساء، لأن الرجل إذا أراد أهلا فتح مؤذرة، فإذا أراد الفتح عنه سجل النساء. والأمر القول الثاني أنه كناية عن التشهير والاجتهاد في العمل، لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يشد فيه سد المقدرة وربط وسطه حتى يقوى على العمل. فأي الأمرين يراد بالحديث أو أي قول أو أحد بالصواب؟ كل شيء الثاني الثالث. يمكن أن نقول المراد الاثنان معا، يمكن أن نقول المراد الاثنان معا، لأن لديه قائد ينبغي أن يفهم ما دام اللفظ مكتملا بمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر فليحمل عليهما جميعا إلا أن يتعيب أحدهما بأمر خارج. هذه قاعدة مهمة لطالب العلم. إذا كان اللفظ سواء من الكتاب والسنة أو كلام العلماء يحتمل بمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر، حمل على على المعنيين إلا أن يتعيب أحدهما بأمر آخر فيرجح. نحن نقول إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقوى عمله إلى صلواته ويحتج النساء إلى أنه مرتكب، والمرتكب من نوع من النساء، فهو لا ينسى ولا له ايضا يقوى او يقوى الشهاده في هذه العشر اواخر. ولكن هنا سؤال سأل من عنه سائل فقال: هل من السنه ان تعتذر زوجتك وامر ببيتك؟ نعم، هل من السنه ان تعتذر امراتك وامر ببيتك؟ ما بفراش، ما لست تصلي، لكن اسماء بفراشك بدون ذلك لا تخافين، ساسد وجه عنك. يعني أنت تقول لا، تقول ليس من السنة أن تتعرض إلى العشر، خلص، خلص يوم؟ لا، هل تأتي قرار من زنة؟ طيب، أخذ من المغادر؟ مين الآية هذه؟ الذي يظهر لي والله اعلم انه ليس من سنك اعتذار المستقبل من العصر الا من كانت حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، يقول الافضل ان تبقى في اعتكافك وان لا تصل الاعتكاف الاعتكاف لاجل ان تذهب الى اهلك فتباشر اهلك. اما رجل في بيتك فلا يظهر لي انه يشرع له أن يعتذر المسلم. طيب، ايش هي أشياء تخص بالعشر الأواخر؟ نعم، هي زكاة الفطر، فإن أول وقتها يكون في آخر العشر الأواخر. زكاة الفطر صاع من طعام تدفع على الفقراء، صاع من طعام، أي طعام يكون؟ رز او رز او تمر، اي طعام يكون، طعام للادمي الذي يحتاجه الادمي، اذا دفعت صاع من طعام هذه زكاه الفطر، وتكون قد يرد يوم او يومين، وافضل ما تؤدى يوم العيد قبل الصلاه. لكن احيانا يكون على الانسان زحمه اذا ابداها في هذا الوقت، فرخص له ان يتقدم يوم او يومين. وما رايكم فيما لو كان الناس في بلد قوتهم السمع، هل يجوز ارخاذ زكاه الفطر من السمع؟ في رسوم الناس على السواحل البعيده في الشمال او في الجنوب كثر من السمع، يسمع. لقول ابي سعيد رضي الله عنه فيما رواه البخاري: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعا من طعام، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طيب، ما رأيكم لو أن الإنسان أخرج بدل الطعام دراهم أو ملابس أو قرش، أيجزي أو لا؟ القول الراجح أنه لا يجزي، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فرضها صاعا من تمر، فمن أخرج غير الطعام فقد عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو مردود. فإن قال قائل: إذا كنا في عصر كعصرنا هنا في المملكة العربية السعودية فإن الدراهم أحب إلى الفقير من الطعام وأنفع، لأن الطعام لا ينفع به إلا في الأكل، والدراهم تزولها في الأكل واللباس والشراب، وكذلك أيضا ربما نعطيه دراهم على زكاة الفطر ويتزوج بها، قد يكون الزواج قيمة المهر فيه 100 ريال ويتزوج ب 100 ريال، وهذه فائدة عظيمة. نعم. فلماذا لا نقول بإجزاء الدراهم عن القاعة؟ لأنه أحسن وأنفع للتقويم وأقل مؤونة أيضا، حتى المخرج لا يتكلف في شراء الطعام ثم خير الطعام ومسجدات. دراهم بسيطة يجعل مثلا إذا كان له أسرة مكونة من الجوع غدلا جعل معه 100 ريال، وأي فقير يقابل بسيطة تبيرة، هذا أيسر. وكلما كان أيسر فهو الدين أليس، لأن هذا الدين يسر، والله عز وجل في القرآن يريد الله بكم اليسر. فالدراهم أحسن من الطعام من هذه الوجوه: أولا أنه أنفع للفقير لعموم إسرائيله ذكرى الطعام، وثانيا أنه أيسر على المخيل. الجواب على هذا أن نقول لا استحسان في مقابلة النفس، انتبه للقاعدة، لا استحسان في مقابلة النفس. فإذا جاء النفس في شيء فالحسن كل الحسن فيما يقوله النفس. وعقولنا إذا قالت أن هذا أحسن فإن ذلك لقصور في عقولنا، لأن ما جاء بالشرع فهو الأحسن، وإن خالف في ظاهر الأمر ما يكون هو الأحسن. ثم لعله يكون الأحسن في وقت، وفي وقت آخر يكون أحسن الطعام. أحيانا يكون الطعام أفضل عند الناس من الدراهم والثمن، فلا نعجل عما جاء به الشرع لمجرد الاستحسان رأيناه بعقولنا. ومما يفعل في هذه العشر بل في آخر الشهر في الحقيقة التكبير عند إتمام العدة، كقول الله تعالى: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. فيشعر المسلمين إذا تم رمضان أن يكبروا ليلة العيد إلى أن يحضر الإمام، فيقول مثلا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أو يقول 3 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل هذا جائز. هذه الأشياء التي تكون في آخر الشهر ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، وأن يسأل الله في آخر هذا الشهر القبول مما عمل، لأن الإنسان إذا لم يقبل منه صار عمله مجرد التعب، ورب صائم من حظه من صيامه الجوع والظما، ورب قائم من حظه من صيامه السهر. أسأل الله تعالى أن يجعل عملي وعملكم لله خالصا ولفرج موافقا، وأن يجعله مقبولا نافعا لنا حين نلقى ربنا، وأن يجعل بقاءنا في هذه الدنيا زيادة في إيماننا وطاعتنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة التي تعدتها بعض الإخوان الآن. عندك أسئلة؟ كم حديث؟ أبويا أحتاج عبدي؟ تعال أحتاج عبدي؟ أحتاج إلى جواب؟
لا نسألين هل هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل:
أصحاب شيخ الوقت أربع أشهر.
يقول السائل: ما رأيك بالناس المعتمدين الذين يرفعون أيديهم على بلاد الكعبة ويقولون: وهل ورد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السنة في الطواف أن يسلم الإنسان الحجر الأسود ويقبله إذا تيسر، فإن لم يتيسر أشار إليه، وأن يسلم الركن اليماني إذا تيسر، فإن لم يتيسر فلا إشارة إليه، لأن في الحجر الأسود 3 سنن: التقبيل والإسلام، وهذا أعلى شيء. فإن ممكن فالاستلام باليد وتقبيل اليد فإن لم يمكن فالإشارة. أما الركن اليماني فليس فيه إلا سنة واحدة فقط وهي الاستلام بدون تقبيل ولا إشارة عند تعذر الاستلام. بقية أركان البيت لا يتم استلامها ولا تقبيلها ولا التعلق بها. ولهذا قال معاذ بن ابي سفيان رضي الله عنه فجعل يستلم جميع اركان البيت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك فقال معاذ ليس شيء من البيت مهجورا, يعني كل البيت لا يهجر. وهذا استحسان عقلي. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولم ار النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الا الركنين اليمانيين. فوافقه معاذ رضي الله عنه. وهذا دليل على اننا اذا راينا احدا يستلم شيئا من اركان البيت او من جوانب البيت سوى ما جاءت به السنه فإننا ما نصحوه. ولكن كيف النصيحة؟ النصيحة أن قلتال أنت ضال أنت مرتدع هذا حرام هذا منكر فلنقول له نعم لا فلنأخذ به في رزق ونقول أنت ما فعلت هذا إلا من أجل خير والصواب وهذا ليس في الصواب. فاقتصر على ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه الخير كله. ومن لأن هذا الجاهل قد يكون مغرورا قد يكون بعض الناس مرة وقد يكون في قلبه تعليم الله عز وجل ولبيته ويرى أن لا بد أن يستلم وينصح جميع البيت. السؤال الشرعي ممنوع سواء كان تجاريا أو تعليقا على جواب على السؤال. فالمرجي يسأل يكتب ورقه بشرح جرده. أقول هذا لا شرحا بالجواب لكن إذا تتابعت الأسئلة الشرعية فكل واحد يعلق على الثاني إذا قيل في حلقة أخرى.
يقول السائل هل لو صلى الصلاة بعد أن حصل عن الإمام ورأى وضوءه له الأجر مرتان
أو مرتين
أو مرتين كما
قال كثير
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة بالسنة وأجر الإصابة بالسنة أم أنه مال على الأجر على الأجرين لأنه صلى مرتين أفادكم الله.
معلوم أن السؤال يشير إلى حديث الرجلين اللذين عدم الماء ثم تيمما وصليا ثم وجد الماء فتوضا احدهما واعاد والثاني لم يرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعاد لك الاجر مرتين وقال ان الذي لم يرد اخذ السنه. اذا ايهما الذي اصاب؟ الذي اصاب السنه الذي لم يرد. وكان السائل فهم ان الذي اصاب السنه هو الذي اعاد. على كل حال الذي اعاد لم يصب السنه لكن لما كان مشهدا وظانا ان الواجب عليه اعاده الصلاه بعد الوضوء أثيب على عمله لأنه صلى مرتين فأثيب على الصلاتين من سنة.
يقول السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى الحديث دال على جواز الصلاة إلى عدد لا يحدد. وهل هذا حديث مطلق فهل يقيد ذلك شعر في صلاة الليل أم صلى 11 ركعة؟
لا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى أنه حديث مطلق أي أنه لم يحدد بعدد. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في هذا المطلق. وفعل بعض الأفراد على وجه لا يخالف المطلق لا يؤدي تقييدا كما هو معروف عند المسلمين. فأنت لو قلت أكرم رجلا وقلت أكرم محمدا فلا يعني ذلك أن الحكم يتقلد من محمد لأنه داخل في أفراد المطلق. ولكن يصدق عليك أنك أو يصدق عليك أنك مجهد الأمر. وكذلك لو قلت أكرم الرجال فأكرمت واحد زيجا وهو منهم لا يعتبر ذلك تخصيصا، فنقول إنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يتنافى مع حكم العام فليس هذا من باب التخصيص وكذلك بالتأويل. نعم.
لقد قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى 11 ركعه او 13 لم يخبرنا بعدم الزياده.
كيف؟ لم ينهنا عن الزياده.
الزياده ليس فيها شيء. ولماذا بالنسبه للعمره لا ياتي بأكثر من رائده بعد تعالي السعيد؟
العمره وجد سببها في عهد النبي عليه الصلاه والسلام فلم يفعلها. وجد سببها فلم يفعلها. فدل ذلك على ان السنه تذكرها. اما مساله العدد فالنبي عليه الصلاه والسلام اطلق للامه ولم يقيد لهم عددا معينا. وما دام اطلق للامه ولا سيما انه اجاب السائل عن كيفيه صلاه الليل الذي لا يدري عن كيفيه فكيف يدري بالعدد ولم يحدد له العدد دل على أن العدد ليس بمقصور.
أرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن تبين حكم هذا العمل. يقول أحد الأخوة قام بأداء عمرة ويقول هذه من هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما أفهمناه بأن هذا العمل لا يجوز قال أن هذا عمل طيب وقال ذلك للصلاة عليه حيث أننا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة أن أكثر ما يخطئ الناس في القياس الفاسد. القياس الفاسد الذي لم تتم أركانه أو يكون فاسد الاعتبار لكونه مخالفا للنص أو مع الشباب. والمشكل أن بعض الناس يقيس وهو لا يدري ما أركان القياس ولا يدري ما هي العلة أن يوجد الحكم حتى يلحق الفرع بالأصل. نقول لهذا الذي اعتمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد، نقول له هل أنت أحب من خير الواصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه المختصين به؟ ما جوابه؟ إن قال نعم أنا أشد من أصحابه حبا ووصول الخير إليه، ماذا نقول لك؟ نقول لك ليس هذا الصحيح. لا يمكن أن تكون أحرص أو أشد حبا لوصول الخير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته. وهل أحد منهم روي عنه بحديث صحيح أو حسن أو ضعيف أنه كان يعمل العمل الصالح ويقول اللهم ادع ثوابه أو يقول هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فمن ادعى ذلك فليتفضل يأتي به. هذه أول ما حدثت أظنها في القرن الرابع، فعلها بعض العلماء لكن أنكر الناس عليه. والحقيقة أننا نقول لهذا الأخ المجتهد إن الفرق بين ما فعلت وبين الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فرق ما ظاهر، والجمع بينهما بقياس جمع بين مفترقين. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الله بها ورسوله. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة عليه، قال قول اللهم صل على محمد، وأمر بإحسان الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. لكن لم يقل بحديث واحد صلوا لي أو تركوا أو تصدقوا عني أو ما أشبه ذلك. ثم إننا نقول إذا عملت العمل وجعلته للرسول عليه الصلاة والسلام فمقتضى ذلك أنك حرمت نفسك من ثوابه ولم يستفد الرسول صلى الله عليه وسلم من عملك هذا الشيء. كلام الحمد لله. إذا عملت عمل تريد أن يكون ثواب الرسول عليه الصلاة والسلام، فمقتضى ذلك أنك حرمت نفسك من ثوابه ولم يستفد الرسول صلى الله عليه وسلم منه شيئا. لماذا حرمت نفسك من ثوابه؟ لأنك جعلته لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يستفد منه شيئا لأن ثواب عملك مكتوب للرسول عليه الصلاة والسلام، سواء جعلت العمل له أم لم تجعله. ما من عمل صالح نعمله إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نتبع دينه، لأن الدال على الخير كفائل، والرسول عليه الصلاة والسلام هو دال على الخير. كل عمل صالح تفعله من تسبيح أو تكبير أو تهليل أو قراءة أو صلاة أو غيره فللرسول صلى الله عليه وسلم نتبع دينه. لا خير من الكائن ما دام قد أدرك الأجر سواء أهديت عن من تهدي ثلاثة فيها.
يقول السائل قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إنما يبايعون الله لما يفرق بينهم. هل أهل السنة يتأولون في آية الأيدي أي أنهم يؤولونها أم ماذا؟ أتولون جزاكم الله خيرا.
أولا يجب أن نعلم أن التأويل عند أهل السنة ليس مضمونا كله، بل ما دل الدليل عليه ليس بتأويل. إخوان لا تظنوا أن صرف الدليل عن ظاهره يكون تأويلا مضمونا على الإطلاق، بل تأويل الدليل عن ظاهره إذا قام عليه دليل فإن تأويله عن ظاهره يسمى تفسيرا. مثل الأخ ما الذي قلت إن التأويل لا تكون له مذموم، التأويل الذي وصف لك عن ظاهره إذا قام عليه الدليل فليس بتأويل مذموم بل هو تفسير، بل هو تفسير. سواء كان الدليل الدال على صرفه عن ظاهره دليلا متصلا بالنص ام منفصلا عنه. مثال هذا التفصيل، مثال التأويل المتصل الدليل على التأويل وهو متصل الحديث الثابت في صحيح مسلم من قوله تعالى في الحديث القدسي يخاطب العبد عبد يجوع السلام التسعين ومرت فمن تعودني. ما ظاهر هذا الحديث؟ ما ظاهر؟ ظاهر ان الله نفسه هو الذي جاء وهو الذي مرض، لكن هذا غير مراد قطعا. فسر هذا الحديث بنفس الحديث، قال اما علمت ان عبدي فلان جاء فلم تعود وعبدي فلان مرض فلم تعود. من الذي صرف ظاهر اللفظ الاول الى هذا المعنى وأن الجوع من الإنسان والمرض من الإنسان؟ الله عز وجل هو الذي فسر ما كلامه. هل نقول إن صرف اللفظ الأول إلى هذا المعنى الثاني تأويل مذموم؟ أدري. طيب، وقال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ظهر اللفظ؟ أنك إذا قمت القراءة فاستعذ، لكن قد دل الدليل من غفر على أن المراد إذا قرأت ألف إذا أردت أن تقرأ، لكن عبر عن الإرادة بالفعل ليبين أن المراد بذلك الإرادة المختلفة بالفعل لا الإرادة السابقة. ولولا التعبير بالفعل لكان الإنسان إذا أراد أن يقرأ إذا أراد في الصباح أن يقرأ في المساء قلنا له إنه لا يستعيذ الله من الشرارة لأنك تريد أن تقع في آخر النهار، لكن لما عبر بالفعل عن الإرادة دل على أن المراد بالإرادة هنا الإرادة التي يقترن بها الفعل. المهم أننا إذا فهمنا هذه القاعدة بارك الله فيها، وهي أن التأويل الذي قام الدليل عليه ليس مذموما، عرفنا الجواب عن الآية التي ساقها السائل. ولا قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هل الصحابة حين لا يرى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية على القتال هل كانوا يبايعون الله؟ عجيب يا لا تتوقف لا أبدا يبايعونك الكتاب والخطاب فهم في الحقيقة يبايعون الرسول مباشرة لكن لما كان الرسول رسولا عن الله مبلغا عنه صارت مبايعته كمبايعة الله صار الذي يبايعه كأنما يبايع الله يد الله فوق أيديه ومعلوم أن يد الله حقيقة ليست فوق أيديه التي فوق أيديه من المبايعة لمن للرسول لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله فهو يباشر المبايعة ويجب فوق أيدي المبايعين ويجب أن نقول ذلك يد الله فوق أيديهم على سبيل العلوم المطلق فإن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق كل شيء الله أعلم. نعم
يقول السائل وأدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد وأنه اتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا فهل يكون قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي منهي عنه وكلها يرد الأعلام الأولى لبناء القبور وكلها يرد الأعلام الأولى لبناء المساجد على القبور المحتجين
لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور وأن بناء المساجد على القبور من وسائل الشرك وأنه إذا بني مسجد على قبر وجب هدم المسجد ولم تصح الصلاة فيه لأنه مسجد معصية ولا يمكن أن يكون مسجد معصية مسجد طاعة بخلاف ما لو دفن ميت في مسجد فإن المسجد غريب دم ويجب أن ينبت القبر ويدفن الميت خارج عنه وليس الوجود قبل الرسول عليه الصلاة والسلام الآن في المسجد النبوي معارضا لما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان متميزا منفصلا عن المسجد كان حجة لعائشة رضي الله عنها ودفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنه ما من نبي دفن إلا ودفن في المكان الذي أقبل فيه هذا من وجه ومن وجه آخر لو دفن في البقيع لكان يتخذ مسجدا لكن لما دفن في هذه الحجرة المحيطة المحصورة صار ذلك أبعد عن اتخاذه مسجدا وبقي هكذا خارج المسجد منحصرا إلى أن زيد في المسجد في زمن الوليد بن عبد الملك في حدود 94 للهجرة في حدود سنة 94 للهجرة زيد المسجد النبوي ولأمر ما لا نعلمه كانت زيادة من الضرورة أن تكون في الجانب الذي فيه بعض القبر فاضطروا إلى أن يأتي القبر في زيادة لكنه محجر في جدران متميز عن القبر عن المسجد لا يصلى فيه أبدا وبقي هكذا وبهذا يتبين أن المسجد لم يبنى عليه وأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يدخل في المسجد ولا حجة فيه لمن يحتج لأنه يجوز أن يبنى المسجد على القبور لأنه كما علمتم لم يبنى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام على القبر وإنما أسس والله على التقوى لا على الشرك ولا على وسائل الشرك فلا وجه للاحتجاج من يحتج به على جواز بناء المساجد على القبور. نعم
قال
أقول لمن من الله عليه بالاتجاه إلى طلب العلم وهو كبير، أقول أسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك، لأن طلب العلم في صفة فيه صعوبة ويحتاج إلى جهد كبير، لأننا نعلم أنه كلما تقادم في السن الإنسان ضعف حجمه لكن قوي فهمه، يقوى فهمه لكن يقل حجمه. فهذا الذي الآن بدأ في الطريق، نسأل الله تعالى أن يعين عليه أن يغائب الزهور ويكرس وقته كله لهذا العمل. ثم إنه ينبغي له أن يختار عالما يطلب بعلمه ودينه ليطلب عليه العلم، لأن طلب العلم عن طريق المشايخ أيسر وأقرب وأخصر. أيسر لأن الشيخ عبارة عن موسوعة علمية، لا سيما المشايخ اللي عندهم من الله عليه العلم واسع، تجد الشيخ عنده علم النحو في البلاغة في التفسير في الحديث في الفقه في التوحيد وغير ذلك. فبدل من أن يغادر مثلا 20 كتابا يأتي إلى هذا الشيخ من خلال 5 دقائق لتفهم ما يغادر به 20 كتابا، وهو أيضا أقصر زمنا ومدة، لأنه يحصل بطلبه على هذا العالم في مدة قصيرة ما لا يحصله في مدة طويلة إذا تلقى العلم من بطون الكتب. وهو كذلك أقرب إلى السلامة من نزلاء، لأنك ربما تعتمد على كتاب معين ويكون لمؤلفه نهج مخالف لنهج السلف سواء في الاستدلال أو في الأحكام. فاليوم أنني أنصح هذا الرجل الذي بدأ أو من الله عليه بطلب العلم على كبر أن يلزم شيخا لا عنده علم موثوق في علمه وموثوق في دينه، لأن ذلك أيسر له ولا يأس، لا يأس. هذا ولا نبرأ من كتب الحجية فأخشى أن يحرم من العلم لا يأس. وقد ذكر لي أن بعض أهل العلم دخل المسجد يوم من الأيام، دخله في أي وقت منه فجلس فقال له واحد من الإمام الناسين عامة قل فصل ركعتين، قل فصل ركعتين، فقال فصل ركعتين. إذن هو جاهل ولا جاهل؟ جاهل. وعلم هذا الرجل العام من الناس فقل فصل ركعتين، فجاء ذات يوم بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، فلما دخل المسجد كبر وصلى ركعتين، فقال له العام لا تصلي هذا الوقت مهم، قال سبحان الله هذا اعلم مني، انت لن تكبر تصلي من الاكبر والكبير، اذا لابد ان اخذ العلم. فبدا في طلب العلم فصار اماما، صار اماما، فكان هذا الجهل سببا لعلمه. فاقول ان لهذا الاخلاق ليس ربما يتحسن العلم اذا ان الله عليك بالتوفيق وعلم منك حسن النيه، فلا تيأس من طلب العلم ولا كنت كبيرا. في مثال ذكرت عن هذا العالم انه دخل بعد العصر وصلى، فقال له العالم لا تصلي هذا الوقت منه، ايهما اصغر؟ بقطع النظر ايهما اعلم، ايهما اصغر؟ العالم اعلم، العالم اعلم، وهذا الذي صلى اصغر. كيف يكون صواب بالعالم؟ يقول ان هذا الذي صلى صلى بالواقع عن غير علم، لكنها نهى عن علم، انما العلماء اختلفوا في هذه المساله. ولكن الصواب ان تحيه المسجد ليس عنها وقت نهي، وانك اي وقت تدخل المسجد فيه فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. بل عندنا قاعده اعم من ذلك، كل صلاه لها سبب فليس عنها نهي، صلي كل ما وجد سبب الصلاة في أي وقت فصلها.
يقول السائل أيهما أكثر من وقفة للسنة؟ هل يكون السبب سماعكم أن تفرغ الإمام الذي يعطيه الخير على الراكب في الأشهر الأواخر؟
الذي أرى أن أن يفهم الإنسان ما هو أصل في قلبه. والناس يختلفون، قد يكون حضوره في ذات العلم يؤدي إلى غفلته وسرور قلبه وذهنه عن العبادة، فيكون حسبه نفسه بعبادة أكبر وأولى، لأن العبادة هذه مؤقتة. وقد يكون بالعكس، قد يكون علمه يزيده إيمانا ومعرفة بحكم الله ورسوله، وقد يكون فرصة التعلم لا تواتيه في كل وقت، فيحرص على طلب العلم ويقول إن العبادة نفعها خاص وطلب المفعول عام، فيكون طلب العلم أفضل. ولا شك أنه عند تساوي الأمرين لا شك أن طلب العلم أفضل، لأن طلب العلم نوع من أجيال سبيل الله، والعبادة من الذكر وقراءة القرآن والصلاة عبادة خاصة، والعبادة العامة أفضل. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعبده شيء لمن صحت نيته. وأقول إن شاء الله إذا تمكن الإنسان من الحضور لهذه الساعة الوجيزة وعنده بقية الليل والنهار، فيكون هذا في نظري أفضل، لا سيما إذا كان يستفيد علميا من الحضور في مجالس العلم. إذا صار شخص مبلغا بالدينار، هل يجوز أن يأخذ منه بالدراهم؟ إذا صار شخص مبلغا بالدراهم، فهل يجوز أن يأخذ عوضا عنه بالدراهم؟ أجواء نعم، ولكن بشرطين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل في البقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، أي بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. مثل الوقت اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، ما هما؟ نقول بسعر يومها، والثاني أن لا تتفرق وبينكما شيء. لماذا؟ لأنه لو أخذها بغير السعر فإما أن يأخذها بأنقص وإما أن يأخذها بأكثر. مثال ذلك، إذا كان عليه 100 درهم وكانت الدراهم كل 10 دينار، كم يأخذ عن 100 درهم؟ 10 دنانير. فإن أخذ 10 دينارا ربح في شيء لم يدخل في غنمه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يغنم. طيب هل اخذها بتسعه يجوز ولا لا؟ الله انكم ما تسووا في المستقبل. هذا رجل يبني شخصا 100 درهم واراد ان ياخذ عن 100 درهم ثمانيه، وكانت الدراهم 10 دينا واحد، فأخذ عن 100 10 دنانير، إذن أخذها بسعر يومي، بسعر يومي، أخذ 11 ربح لما ربح، وشيها؟ جاهز دينار، لأن 100 تساوي 10، أخذ عن 11، ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، لأنه في ذمة المطلوب. لم يخرج غنم الطالب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يغنم. فإذا أخذ بدل 100 9 دنانير يجوز ولا لا؟ لو أخذنا بظهر الحديث لقلنا لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسعر يومه، لكننا نقول إن المقصود بتقييدها بسعر يومه لأن لا يربح فيما لم يغنم. فلو أخذ عن 100 درهم 9 دنانير فهذا جائز، لأن الطالب الآن أسقط بعض حقه، ويجوز للإنسان أن يسقط بعض حقه عن يطير. كأنما أخذ منه الآن لما أخذ 9 دنانير كأنما أخذ 90 درهما، وهذا جائز لا بأس به. طيب شرط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا آخر، أن لا يتفرق وبينهما شيء. لماذا؟ لأن بيع الدراهم بالدنانير من شرط فيه التقابل في مجلس لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه، ثم قال في اخر الحديث اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعك فشئت اذا كان يد بيد. وعلى هذا فاذا اخذ الانسان عوضا عن الدراهم زمني جاز ذلك بشرطين، هما ياخذها في السؤال يومي، والثاني ان لا يتفرق بينهما شيء. نعم.